السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسألون الله عز وجل من فضله، آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا نستقبل التواصل معكم في هذه الأيام القلائل إن شاء الله تعالى عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ونعتذر عن عدم إمكانية اتخاذ أي أو استقبال اتصالات هاتفية هذه الأيام في هذه الحلقات، وأعلم أنكم يعني وخاصة الداعمين للقناة يحبون أن يتصلوا علينا دائما، فنبشركم بالخير. ومن أراد أن يسأل فصفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفحة البرنامج تظهر على الشاشة الآن. هل يجوز أثناء قراءة القرآن إذا قابلني سجدة أن أسجد على السرير ولا لازم على أرض مستوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سجدة التلاوة مستحبة، كذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قرأ على المنبر، نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم ليسجد على الأرض. وبالتالي إذا كنت تقرئين وأنت على فراشك على سريرك وأردت أن تسجدي لآية السجدة، فعليك أن تنزلي من على سريرك وأن تسجدي على الأرض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نسجد على الفراش إلا من عذر يمنع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، أختنا تقول هل يجوز أن أوصي لأحد أن يغسلني غير أمي؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
يعني لا، هي تريد أمها فقط التي تغسله عليه الصلاة والسلام،
ألا يغسلها أحد،
ألا يغسلها أحد غير أمي. نعم،
إلا الأم.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا يجوز لك ذلك لأن الأمة أولى بك، لكن لا تضيقي على الناس واسعة ولا تضيقي على نفسك واسعة، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، فلربما ماتت أمك قبل أن تموتي أنت، فإن كانت على رأس الحياة فهي أولى بك قطعا، سواء أوصيتي أم لم توصي، إن كانت تحسن أن تغسل. وإن كانت الأم على رأس الحياة وأنت وصيت لها بالغسل وهي في نفس الوقت لا تحسن أن تغسل، فالأولى في هذا التوقيت من تحسن أن تغسل من النساء، سواء كانت قريبة أو غير قريبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا لم أستطع حصر الصلوات التي ظهرت بها قدمي ماذا أفعل؟ يعني هي سألت سؤالا قبل ذلك، وتقول إذا لم أعلم كم صلاة أعيدها فماذا أفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام،
أنت لما سألت سؤال ظهور القدم في الصلاة يجوز أم لا يجوز، قلنا لك أن مذهب عامة أهل العلم أو جمهورهم سوى الحنفية يمنع ظهور ظاهر قدم المرأة أو باطنه في الصلاة، وأن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا ما وقع الإجماع على مشروعية ظهوره كالوجه والكفين فقط. وقلنا أن من فعلت هذا عمدا مع العلم والذكر صلاتها باطلة، لكن من فعلت هذا جهلا منها أو تأولا أو أخذا بفتوى أحد واتضح لها أن الفتوى التي عملت بها مرجوحة وليست راجحة، فليس عليها ثمة إعادة. ليس عليك يا أختي أن تعيدي الصلوات السابقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دعاء للحجة أم محمد عبد المعتمد، هي يعني ربما اتصلت على الشباب في كنترول وقالت لهم هذا شيخ الكريم. نعم،
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يغفر لنا ولها، وأن أمين، يحسن خاتمتها وخاتمتنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يحشرنا وإياها في زمرة الصالحين، والشهداء والأولياء والأنبياء مع سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه في الفردوس الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول إذا ظهرت يعني قدمي في ركعة واحدة بدون عمد هل تبطل الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ما دام الأمر ظهر بغير عمد ولا سبق إصرار فإنه لا يضر صلاتك، صلاتك حينئذ صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم، في بعض الأخوات ربما لا يعني ما فيش اهتمام بمسألة إن يعني ممكن تصلي ببنطلون أو تصلي بملابس ضيقة، تظن إن المدام ليس هناك رجال يعني ينظرون إليها وهي تقف وحدها في الغرفة فلا بأس أن تصلي على هيئة على أي هيئة. نعم شيخي الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نحن نقول للمرأة المسلمة تصلي على أي هيئة في ثياب في البيت ما دامت الثياب ساترة لجميع بدنها عدا الوجه والكفين غير مجسمة للبدن، لأن الثوب حتى يكون حجابا شرعيا لابد أن يكون ساترا غير مجسم لبدن المرأة. والشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى كراهة الصلاة في الثوب الضيق الذي يصف أعضاء البدن، وعبر عنه في الجديد من مذهبه عليه رحمة الله تعالى بأنه يخشى على صلاتها من البطلان، يعني في القديم قال بالكراهة وفي الجديد شدد وقال أخشى على صلاتها من البطلان. فالثوب لا يكون حجابا ساترا إلا إذا كان مستوعبا جميع البدن من ناحية وغير مجسم ولا واصف لمفاتن البدن من ناحية أخرى، سواء طبعا في رجال أو عدم وجود رجال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، أنا شغال في السنترال والراجل صاحب السنترال بيجيب أرقام من واحد شغال في الشركة، وأنا بغير الشريحة بتاعة الأرقام اللي جابها، وفي أرقام ألاقي عليها رصيد وأنا باخد الرصيد ده، مع العلم إن ساعات بتكون الأرقام دي بتاعة ناس بس بتصل بالأرقام، فإذا رن فأنا بغير الشريحة، فهل الرصيد ده حلال أم حرام؟ أرجو الرد بالله عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يا أخي الحبيب، الرصيد ليس رصيدك إنما هو رصيد آخرين، وبالتالي لا يحل لك أن تنتفع بهذا الرصيد، فهو رصيدهم وليس رصيدك، وهو حقهم وليس حقك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طب هو يسأل سؤال مهم يا شيخنا الكريم، بيقول عليه الصلاة والسلام طبعا، فهل لو حرام إزاي أرجع الفلوس دي وأنا مش عارف أرقامهم ومش عارف أصحابهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذا لم تعلم أصحاب هذه الأرقام فخذ هذا الرصيد وضعه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، بمعنى ضعه في أي جمعية خيرية قائمة على كفالة الأيتام وإعالة الفقراء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل، هل صلاة 4 ركعات أو أكثر بعد العشاء تعد قياما لليل؟ وفي سؤال تاني شيخنا الكريم لكن بعد هذا الجواب. نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
أي صلاة نافلة صلاها المسلم أو المسلمة بعد فرض العشاء فهي من صلاة الليل، سواء كانت ركعتان أو أكثر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا يسأل أو تسأل أختنا عن صلة الرحم، فأنا سيدة متزوجة وعندي أطفال، ربنا يبارك يا رب، فهل يكون علي صلة رحم للعمات والخالات، وخصوصا لا يوجد أي زيارات متبادلة، ولو زرتهم سيتعجبون ولا يكون مرحبا بي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الرحم صلتها واجبة، خاصة أصحاب قرابة الدرجة الأولى كالأب والأم والأخ والأخت، وأيضا أصحاب الدرجة الثانية كالعم والعمة والخال والخالة، هؤلاء زيارتهم وصلتهم واجبة، وليس بالضرورة أن تكون صلة الأرحام عن طريق الزيارة بالفعل، إنما يمكن أن تكون برسالة بمكالمة هاتفية، ويمكن حتى أن تكون برسالة هاتفية، بل ويمكن حتى أن تكون الصلة عبر صفحات الفيسبوك، وهي وسيلة من وسائل التواصل المعاصر، حتى لا يكون هناك قطيعة ولا خصام. وأما القول بأنه ليس هناك زيارات متبادلة بمعنى من زارني زرته، لا، ليس هذا هو وصل الرحم كما أرادها الله أو أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني إيه؟ يعني من زارنا نزوره، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن تفسير حلم، بس مش عايزة تقول اسمي، أنا غالبا ما بقولش الأسماء. بارك الله فيك يا أختنا على الهواء. في واحد متزوج من 15 سنة وبقاله 5 سنين بيحلم أن في واحد معروف عنه الصدق يقول يقول له أو يقول له: مراتك بتخونك. وهو يقوم من النوم عصبيا جدا ومتضايق جدا، وبينه وبين مراته مشاكل كتير، احتمال يعني يتطلقوا. ما تفسير حلم؟ يبدو ان الرجل من كثرة ما يرى هذا في المنام يعني غضب غضبا شديدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول للاخ الكريم السائل ان هذا الزوج رجل مخطئ قطعا في ان يبني علاقته بزوجته على أساس ما يراه في النوم من الأحلام والكوابيس، أيا كان الرجل الذي يتراءى له في النوم، فليس هذا وحيا من الله، وليس هذا إلهاما من الله عز وجل، بل إنما هو أضغاث من الشيطان الرجيم يريد أن يفسد علاقة زوجته به وعلاقته بزوجه. ولعلنا جميعا نسمع أو نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء صبيحة كل يوم، ثم يبعث بصراياه في الناس، أي لفتنتهم ولإغوائهم، ثم يتلقاهم آخر اليوم، فيأتيه أحدهم ويقول: ما تركت حتى شرب الخمر، يقول: ما فعلت شيئا، سيعود أو سيتوب. ثم يأتيه آخر ويقول: ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى زنى، فيقول: ما فعلت شيئا، سيتوب. حتى يأتيه أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيقوم إليه ويلتزمه ويعتنقه ويقبله ويقول: أنت أنت. فالشيطان يريد أن يفرق بين الرجل وبين أهله، وبالتالي تتراءى له هذه الأحلام وهي من الشيطان. فلا يمكن أبدا أن نبني حكما ولا أن نستخرج حقيقة ولا معلومة من حلم يراه الواحد منا في النوم. عليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يصلح ما بينه وبين أهله، ولا يأخذهم بهذه الأحلام والكوابيس، فليست أدلة ولا حتى قرائن على أن زوجته المصونة تخونه والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صحيح من الواحد مش ياخد الأحكام من الأحلام،
مش ممكن،
تبقى مشكلة يعني. ده ممكن يكون، وفي الغالب هو الشيطان كما تفضلتم شيخي الكريم، نسأل الله العافية، صلى الله أن يشرح صدر هذا الأخ. نعم شيخي الكريم. أختنا تسأل وتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ أحمد، نعم بالله عليك فعلت معصية، نسأل الله العافية، كبيرة جدا جدا، وتبت إلى الله، وأنا حاسس، يبدو أنه أخ مش أخت، وأنا حاسس بذنب كبير ومش عارف أعيش بالخطأ اللي فعلته، بالله عليك جاوبني أفادك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول الأخ السائل: بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك وأصلح حالنا وحالك كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى التوبة: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والله عز وجل أيضا ندبنا إلى التوبة في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأول أبواب التوبة الندم على ما وقع فيه الإنسان، فالندم توبة كما قال عليه صلوات الله وسلامه، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم العزم الأكيد على عدم العود لهذا الذنب مرة أخرى، ثم كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل العبد موازين حسناته حتى تذهب هذه الحسنات تلك الخطيئة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يكن همك فقط أنك مهموم بسبب هذه المعصية، إنما عليك أن تكمل جوانب التوبة وأركانها من كثرة الاستغفار وكثرة العمل الصالح والتزام الصحبة الطيبة حتى تثبت على طريق التوبة. واعلم أن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب عليه، كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لا تيأس من رحمة الله تعالى، فالله عز وجل غفور رحيم. والرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 100 نفس ومع ذلك تاب، فقبل الله توبته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ليتوب. أمين يا رب العالمين، والموفق من وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حامل في الشهر الثالث، أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وما صمتش الأيام اللي عليا من شهر رمضان، أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لابنتنا السائلة: بارك الله فيك، بعد أن تتجاوزي الشهر الثالث في حملك إلى الشهر الرابع أو إلى الشهر الخامس حيث يستقر الحمل ولله الحمد والمنة، فنحن الآن ما زلنا في أيام الشتاء، نهارها قصير، فإن استطعت أن تقضي هذه الأيام من رمضان ولو كانت متفرقة فتصومين يوما وتفطري يوما أو يومين، فإن القضاء في حقك أفضل، لأن الله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن قضاء ما عليك بصيامها ففي هذه الحالة ليس عندنا بديلا عن القضاء بالصوم إلا الإطعام، فساعتها أطعمي عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يعمل محاسبا في شركة ومقترض مال من هذه الشركة، وفي نفس الوقت له مستحقات تساوي المبلغ المقترض، وهو ينوي أن يترك العمل، ومعروف عن صاحب العمل أنه لا يعطي مستحقات لأحد مهما كان المبلغ، لا يعطي لأحد مستحقاته، فماذا يفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كنت متيقنا أن مالك عند صاحب العمل يسد ما عليك من دين لصاحب العمل، فخلاص أنت وسبيلك، اترك العمل ولا بأس عليك. أما إذا كنت تعلم أن مستحقاتك لدى الرجل لا تغطي الديون، فعليك أن تسدد له الفارق ولا تتعامل معه كما يتعامل هو مع الآخرين حسب دعواك. فإن كان هو يأكل مستحقات الناس والعياذ بالله، فلا تأكل أنت مستحقاته لديك، لأنك حينئذ ستخطئ نفس خطئه تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما زلنا نتواصل معكم عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل شيخنا: هل الزوج قوامة في فترة العقد الشرعي وقبل البناء، وإن كانت هي هل هي نسبية أو مطلقة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، العاقد بعد عقد النكاح أصبح زوجا وأصبحت المعقود عليها زوجة، وبالتالي أصبح له عليها ولاية وقوامة، لكنها إذا كانت بعد العقد ما زالت باقية في بيت أهلها فإن قوامتها حينئذ الأصلية ستكون لوليها من أب أو أخ، ثم تكون ولاية الزوج ولاية تابعة، يعني ولاية نسبية وليست ولاية مطلقة ما دامت البنت ما زالت في بيت أبيها. فإذا انتقلت من بيت أبيها إلى بيته بالبناء والدخول انتقلت الولاية كاملة والقوامة كاملة للزوج حينئذ. الرجال قوامون على النساء كما قال الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن هي في بيت أبيها،
في بيت أبيها، فالولاية الأصلية لأبيها أو أخيها
حتى وهي معقود عليها،
حتى وهي معقود عليها ما دامت في بيت أبيها.
نعم.
وولايته عليها نسبية ولاية تابعة. إنما يستقل الزوج بالولاية إذا انتقلت البنت من بيت أبيها.
نعم.
إلى بيت الزوج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل وتقول: إمتى ألبس ابنتي النقاب وهي سنها الآن 12 سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إن كانت ابنتك حاضت يعني بلغت، فإنما هي في هذه الحالة أصبحت فتاة مكلفة شرعا، سواء كان التكليف بالحجاب أو كان التكليف بوجوب الصلاة ووجوب الصوم عليها وغير ذلك من واجبات الدين. أما إذا كانت دون البلوغ، حتى لو كان سنها 14 سنة لكنها لم تبلغ بعد، فلم يعد في ما دامت لم تبلغ سن البلوغ ولم تحد بعد، فإنه لا يجب عليها هذا على سبيل الوجوب. إنما إن فعلت على سبيل الاستحباب ولبست النقاب فبها ونعمة. فإن كانت ابنتك 12 سنة وحاضت خلاص تلبس النقاب، إنما إذا كانت 12 سنة ولكنها لم تبلغ بعد ولم تحد بعد فلا يجب عليها لبس النقاب في هذه الحالة. لكن إن فعلته استحبابا فبها ونعمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ حبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش. تقول أختنا الفاضلة: كيف تكون عدة المطلقة إذا كانت لا يأتيها الحيض إلا كل 4 أشهر مرة وأحيانا أكثر من ذلك؟ السؤال ده أنا كنت سألته لأخي الحبيب الشيخ حسام جاد، ولكن أنا أو هو طلب يعني إرجاء هذا الأمر. تمام، لأن إحنا اختلفنا، وأنا قلت له ان كل 4 أشهر هيبقى صعب انه يبقى الحيضة كل 4 أشهر، ان امر يعني في اضطراب، فقلنا نرجئ هذا الجواب. فهو اتى مرة اخرى شيخي الكريم. نعم،
السؤال اتى يعني مرة اخرى.
نعم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
اقول: في مثل هذه الحالة للعلماء فيها اكثر من قول. اوجه الاقوال التي ذكرت في المسألة هو قول بعضهم أنه ما دامت الدورة أو الحيضة لا تأتيها إلا كل 4 أشهر أو 5 أشهر فهي أشبه حينئذ باليائسة، اليائسة من الحيض التي بلغت سن اليأس، فعدتها حينئذ تحسب بالأشهر وليست بالحيضة. 3 أشهر واللائي لم يحض، كذلك الصغيرة التي لم تحض. وأما القول الثاني الذي ظهر عند بعض أهل العلم فهو قولهم أو تمسكهم بالأصل، وهي أنها ما دامت من ذوات الحيض وإن طالت مدة ما بين حيضاتها فعدتها بالحيضات وإن امتدت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا صاحبة نفس السؤال: وإن كانت العدة ستبقى لأكثر من سنة فما العمل؟ وهل تمتنع المرأة من الخروج ومن الزينة؟ حضرتك أجبتها يعني.
نعم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت عدتها، إن كانت حيضتها لا تأتيها إلا كل 4 أشهر فصاعدا، فعدتها حينئذ ستحسب بالأشهر، 3 أشهر شأنها شأن اليائسة والتي لم تحض. وفي هذه المدة اللي هي مدة العدة لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة إلا لحاجة أو لضرورة، ولا تتزين ولا تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل العدة مولانا تسعة اللي هي ثلاثة أشهر 90 يوما، ولا الشهر لو الشهر العربي 29 يوما؟
ثلاثة أشهر قمرية،
أصل هو
الحساب
تمام
بالأشهر القمرية.
هب أن شهر أتى 29 يوما،
هو شهر،
أصل في القانون 90 يوما، يعني اعتبر أن الشهر 30 أو 30 يوما،
اعتمد أن الشهر 30 يوما اللي هو أشهر الأشهر يعني.
نعم.
لكن المقصود بالشهر هو الشهر القمري، فإن اعتدت بالأشهر القمرية ثلاثة أشهر، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30، وعلى العموم سيكون الفارق هو يوم واحد.
يعني ممكن 89
نعم. سيكون الفارق يوما واحدا، وهذا الفارق غير مؤثر في الحقيقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم شراء شقة من بنك فيصل الإسلامي بالتقسيط، مع العلم أن العقد يتكون من ثلاثة أطراف، البائع والبنك والمشتري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كان العقد يعني بين ثلاثة أفراد، فالواضح حينئذ أن البنك كشخصية اعتبارية قام بدور الممول، وربما يكون هناك صورة أخرى أن البنك في هذا العقد هو المشتري والبائع في نفس الوقت، المشتري من المالك الأصلي والبائع للمشتري الثاني. فإن كانت الصورة هي الأولى أن البنك قام بدور التمويل، فلا شك أن هذه الصورة تخالف الشريعة الإسلامية. أما إن كان البنك هو الذي اشترى من المالك ثم باعها للمشتري، فالعقد حينئذ صحيح والمعاملة لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ حبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن إطلاق اللحية واجب أو واجبة، طيب إذا كانت اللحية غير متساوية عند إطلاقها، فهل يجوز تسويتها حتى تصبح أو يصبح شكلها ملائما؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يا أخي الكريم السائل، إن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وأنت إذا تركت اللحية كما أرادها الله عز وجل حسب الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، سيكون هذا أحسن وأجمل كثيرا من أن تأخذ منها عاما أو عامين حتى تستوي على حسب رؤيتك أنت، بينما الأمر النبوي جاء بالإعفاء، قص الشارب واعفوا اللحى، ومعنى الإعفاء هو مطلق الترك، لا بالحلق ولا بالقص ويعني بالأخذ. فأنا يعني أنصحك أن تتركها كما أرادها الله عز وجل، وهي إن شاء الله شهر في شهر هكون أحسن مما كانت عليه، ولعل الله أن يجملك بها أحسن مما تريد في تهذيبها والأخذ منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل كان يسرق في القطار، القطارات والأتوبيسات، ويريد التوبة، الحمد لله رب العالمين، ربنا يتوب علينا وعليه، كيف يرد المال المسروق وهو يسرق منذ فترة أو زمن طويل؟ كيف يحسب المال المسروق؟ ولو نسي كم سرق من المال ماذا يفعل؟ ولو هو ليس معه كل المال الآن ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة.
أول ما يجب علي التوبة لله تبارك وتعالى، والتوبة تكون بأركانها، وأول أركانها الندم على ما سبق، والعزم الأكيد والإقلاع عنه، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه ولا إلى غيره من المعاصي مرة أخرى، والرابع كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذه الخطيئة، وأما الخامس وهو سداد حقوق الناس، فهو يحاول أن يتحراها على قدر ما يستطيع، يحاول أن يتحراها على قدر ما يستطيع، وما تيسر له منها مما لا يعرف لها أصحابا يضعها في أي جمعية خيرية تقوم على رعاية الفقراء وكفالة الأيتام، لأنه يستحيل أن يتعرف على رجل سرقه في قطار أو سرقه في ميدان أو حافلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يقول: شيخ الكريم، نريد فقه الواقع في التعدد لأن الأسرة تهدم، يعني أسأل الله عز وجل الحفظ للأسرة. أخي كريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هناك إطاران، إطار عام وإطار خاص. أما الإطار العام فالإذن الشرعي العام في مشروعية التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما الإطار الخاص فيرجع إلى كل حالة على حسب وضعها، فإن أهل العلم قرروا أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بثانية إذا لم يكن مستطيعا الباءة لزواج ثان، ولا يتزوج الثالثة وعنده زوجتان وهو ليس قادرا على فتح بيت ثالث. فربطوا مسألة التعدد بالقدرة اللي هي الباءة على النكاح، وأيضا الاستطاعة للعدل. إذا كان مستطيعا للنكاح بباءته النفسية والجسمية والمادية، وأيضا مستطيعا للعدل بين الزوجتين أو بين الزوجات، ففي هذه الحالة يجوز له. أما إذا كان لا يستطيع الباء، لا يملك الباء أصلا، فهيتزوج ليه وهيعدد ليه؟ وإذا كان يستطيع الباء لكنه لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات، فما لشأنه أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل بين يدي الله فيفضى على رؤوس الخلائق أنه رجل مال وحاد عن العدل بين الزوجات؟ في هذه الحالة نقول له: تخفف يا أخي الحبيب من هذا العبء ما دمت لست مستطيعا بباءتك، أو لست قادرا أو مستطيعا للعدل بين الزوجات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو إحدى الزوجات تنازلت عن المبيت مثلا، أو تنازلت عن بعض حقوقها المادية نظرا لأنها مثلا مستطيعة، أو نظرا لأنها تريد أن تتعفف وكذا، وتم الاشتراط على هذا النحو أو الموافقة على هذا النحو، فهل يكون ظالما في هذه الحال هذا الزوج شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا نص على هذا في العقد برضا الطرفين الزوج والولي وأيضا المرأة ضمنا، ففي هذه الحالة لا بأس، يجوز. وإذا لم يكن قد نص على ذلك في العقد لكن تراءى للمرأة فيما بعد أن تتنازل عن مثلا حق النفقة، أو تتنازل عن حق المبيت على أن يبقيها في عصمته، فلها ذلك، لأنها من تنازلت عن حقها بإرادتها الحرة، كما فعلت سودة رضي الله عنها يوم أن تنازلت عن المبيت لصالح عائشة رضي الله عنها على أن يبقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لئلا تفقد لقب زوجة النبي، شرف زوجة النبي ولا شرف أم المؤمنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وأقر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لا بأس، والله أعلم. وصلى الله وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تسأل عن مسألة لزوجها، كان يعمل في دولة في الخليج، وكان قد اشترى سيارة مستعملة، ولكن بعد فترة وجد بها أعطال وصرف عليها مبالغ كثيرة وبها مشاكل قد تؤدي لوفاته، نسأل الله العافية وأن يحفظه، ولا أحد يعلم ما بها، وحضرتك تعلم أن لا يوجد شراء إلا عن طريق البنك أو الشراء بالمبلغ بالكامل، فهل لو أن يشتري عن طريق البنك مضطرا لذلك فلا يستطيع التحرك، لأنه لا يستطيع التحرك بدون سيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن لا نمنع الشراء من البنك بالكلية، ولكن نقول إن كنت ستشتري من البنك بالفعل فالبنك هو من يملك السيارة وهو الذي يبيعها عليك، فهو في العقد طرف أول بائع وأنت في العقد طرف ثاني مشتر، سواء كانت البيعة بالقسط أو كانت البيعة فورية، ففي هذه الحالة لا بأس، البيعة صحيحة والبيعة مشروعة ولله الحمد والمنة. أما إذا كان البنك دوره الممول، فهو يدفع لصاحب السيارة وأنت تقسط للبنك. فاعلم أن هذا عقد التمويل هو قرض بفائدة، وهو من الربا الصريح المحرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأولى فبها ونعمت، وأما الثانية الصورة الثانية فحرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أن أقول السؤال أن أنوه الأسئلة، يعني لما قلنا أن الأسئلة تكون على الصفحة أهل الذكر على الفيسبوك تتكاثر، فلعلي لا أستطيع أن أجيب عن كل الأسئلة اليوم، فتكون إن شاء الله تعالى الإجابات غدا، فأسأل الله عز وجل القبول، وربنا عز وجل يسمعنا أصواتكم قريبا بإذن الله عز وجل عبر الهاتف. وأعتذر عن جميع الإخوة الذين لا يستطيعون التواصل معنا هاتفيا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم يا أختنا. أخذت مالا من جدي بدون علمه، والآن جدي مات الله يرحمه، وظروفنا صعبة جدا، وأمي منفصلة عن والدي وغير متكفل بنا نهائيا. هل يجوز شراء شيء من جهازي بنية صدقة جارية عن جدي بقيمة المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول غفر الله عز وجل لابنتنا السائلة وتاب علينا وعليها.
آمين ورحمة.
فهذا المال الذي أخذته من جدها بغير علمه ولا إذنه هو مال مختلس، وبالتالي عليها أن ترد هذا المال، لكن ترده لمن والجد قد مات؟ ترده للورثة. فإذا أخذه الورثة وأعادوا قسمته فأمك أحد هؤلاء الورثة. وإذا لم تجد ورثة لهذا الجد الميت إلا والدتك، فوالدتك حينئذ ستكون هي صاحبة المبلغ، فأينما تصرفت فقد فعلت شيئا مباحا مشروعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا من المهتمين بشدة بقنوات الأفلام الوثائقية والإخبارية والسياسية، وتعلمون ما فيها من موسيقى ومتبرجات وأفكار غريبة أحيانا. سؤالي، هل له تأثير على تربية أطفالي؟ وما حكم مشاهدتها؟ وماذا أفعل؟ سألت بعض الأسئلة فنكتفي بهذا ثم نواصل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله يعينك أختي السائلة، هي سائلة ولا سائلة؟ أعان الله أختنا السائلة أنها تجد طاقة نفسية وعصبية تجعلها تتابع كل أخبار القنوات التي تأتي بالأفلام الوثائقية وقنوات الأخبار والسياسة وغير ذلك، لأن هذه القنوات أولا متابعتها تستهلك وقتا طويلا سيسأل عنه المسلم يوم القيامة، لأن هذا الوقت وقت بغير ثمرة. وإلا فلتسأل الأخت نفسها بعد أن تتابع على مدار اليوم والليلة قنوات الأفلام الوثائقية وقنوات الأخبار والسياسة، ما الذي جنته من ثمرة؟ لا تجد شيئا إلا إهدار وقتها، وهو بالطبع سيؤثر عليها عصبيا، وسيؤثر على أبنائها في مسألة التربية، لأن هذا سيبعدهم رويدا رويدا عن أن يلتزموا بدينهم أو أن يتثقفوا فيما يجب عليهم أن يتعلموه من أمر الدين. وتلكم ستسأل عنها الأم يوم القيامة، لأنها من سنت لهم هذه السنة والعياذ بالله. فأنا أنصح الأخت السائلة، يا ستي توسطي، يعني خلي ساعة لهذه القنوات نمر عليها مرور الكرام، نتعرف على خبر ولا خبرين مما يهمون ويشغلون، لأنه بعد كده الأخبار بتعاد مرارا وتكرارا. أنت لو تابعت 10 نشرات في اليوم في القناة الواحدة ربما لا تجدين خبرا جديدا في 9 إعادات بعدها، يعني تتلقين 5 أخبار بعد شوية مع 10 إعادات تجدي خبرا واحدا.
هي تسأل عن الترشيد، ماذا تسمح له أو لهم للأطفال برؤيته، وما هو بديل الكرتون الهدام، وكيف أقنعهم تقنع الأطفال بهذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنه هناك بعض القنوات الأخرى الإسلامية التي فيها بعض البرامج للأطفال، برامج ولله الحمد هادفة، ولكن أيضا علينا ألا نجعل وقتا متسعا لأبنائنا أمام هذه القنوات وأمام هذه الأفلام من الكرتون وغير ذلك من البرامج، لأن هذا يؤثر عصبيا على الأطفال ويضر بنظرهم ويؤخرهم في الدراسة وربما يصيبهم في بعض الأحيان بالبلاهة. فلا بد أن نكون وسطا في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فخير الأمور الوسط. يمكن ساعة على مدار اليوم والليلة ماشي على سبيل الترويح، لكن نأخذهم بعد ذلك إلى الوسائل الأفضل في التربية والمذاكرة وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة. ربنا يسعدك حبيبي الغالي، ربنا يبارك في عمرك. شيخنا الفاضل: دلنا على علاج قسوة القلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلاج قسوة القلوب بذكر الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الذكر هو القرآن الكريم بكثرة قراءته ومراجعته وتدبره وفهمه، أو كان هذا بمطلق الذكر يعني الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار وتسبيح واستغفار وغير ذلك. ناهيك عن زيارة القبور، فإن زيارة القبور وتذكر الموت من مليلات القلوب بالفعل، ومن مذهبات القسوة والغفلة عن القلوب. ناهيك أيضا أخي الحبيب بالمداومة على النوافل من أعمال الخير كنوافل الصلاة ونوافل الصوم وغير ذلك، كل هذا من مهذبات النفس ومن مليلات القلوب ومذهبات القسوة والغفلة عنها. والصحبة الطيبة أيضا لها أثر في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما الفرق بين الصدقة والزكاة؟ ومتى نزكي ومتى نتصدق وما المبلغ للاثنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الزكاة هي المفروضة التي فرضها الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصدقة تطلق أيضا على الزكاة، فإذا أطلقت في مقام الزكاة أريد بها الزكاة المفروضة. وهناك أيضا نفقة أخرى ليست مفروضة ولكنها مستحبة، وهو ما يعرف عادة باسم الصدقة العامة. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، 2.5% كما يقول أهل العلم. أما إذا لم يبلغ المال النصاب فلا تجب فيه الزكاة، وليس معنى ذلك عدم الإنفاق منه في سبيل الله، إنما يمكن أن يتصدق منه ولو بالقليل، فرب درهم سبق 100,000 درهم. والنفقة في سبيل الله على سبيل الزكاة لها أجر كبير عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأصل في الوضوء عدد مرات غسل العضو أم اكتمال غسل العضو إذا غسلت العضو 3 مرات ولكن لم يكتمل غسل العضو كاملا، أغسله مرة أخرى أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الوضوء الواجب فيه المرة الواحدة، يعني الواجب في الوضوء غسل العضو مرة واحدة، وما زاد عن ذلك إلى 2 أو 3 فهذا من الفضل والاستحباب. فالنبي توضأ مرة مرة، وتوضأ 2 مرتين، وتوضأ 3 وورد عنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أساء وأخطأ، أو تعدى وأساء. من زاد على 3 فقد أساء وتعدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل العضو أكثر من 3 مرات. والواجب في كل مرة إذا أردنا الوضوء أن يتم غسل العضو كاملا، ولا تسمى الغسلة غسلة مرة إلا إذا غمر الماء العضو المغسول كاملا. يعني ما ينفعش أغسل في المرة الأولانية نصف الذراع وفي المرة الثانية أغسل تلتينه وفي المرة الثالثة أغسله كله، أبدا، هذا لا يعد ثلاثة غسلات، إنما هي كلها في النهاية غسلة واحدة، وهكذا في سائر الأعضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا يسأل ويقول كيفية المسح على الخف وعدد عدد مرات المسح.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
مرات المسح مرة واحدة، وكيفية المسح أن يمسح بيده التي أخذ فيها الماء ثم نطره كما يقولون، فيمسح على ظاهر الخف حتى يتعدى موضع الفرد، يعني حتى يتعدى موضع العقبين اللي هم على جانبي القدم، فيبدأ من أمشاط الأصابع حتى يتعدى موضع المفصل الذي في القدم من الظاهر من فوق وليس من أسفل. فلو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لكن الدين ورد بالشرع وبالنص وبالكتاب وبالسنة، وبالتالي هذه طريقة المسح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الخف والجورب نفس الحكم شيخ؟
نعم، قاس نعم. أهل العلم الجورب على الخفين، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دخول الماء المقروء عليه القرآن في الحمام للاستحمام والمسح به وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لا يجوز أن ندخل أو أن نستعمل الماء الذي قرئ عليه القرآن في الحمام موضع يعني التبرز والنجاسات، فإنه ينزه القرآن عن ذلك، وينزه أن يكون هذا الماء يمشي في نفس مجرى البول والبراز في المجاري أعزكم الله والمصارف الصحية، إنما ينزه الماء المقروء عليه عن ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن المرض يكفر أو يكفر به يعني سيئات سنة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام كفارات، كفارات، ولم يحدد مدة، فالأمراض تكفر الذنوب والآثام إذا صبر العبد واحتسبها لله تبارك وتعالى. في هذه الحالة تكفر عنه سيئاته ومعاصيه، لكن لمدة شهر ولا لمدة سنة هذا لم يرد به خبر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني فيش دليل ان مرض يوم يكفر عنه؟
لا، ما عندنا دليل،
فيش دليل عليه.
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل ختمة قرآن للمتوفى؟ وشكرا وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، منع هذا الفعل الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما رحمة الله تعالى. أما جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية وكثير من المالكية وكثير أيضا من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكذلك الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله، مشروعية أن يقرأ القرآن وأن يهدى ثوابه إلى الميت، سواء كان القرآن قرئ كله أو قرئ بعضه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالنا الأخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أخذ مبلغ على الإجازة القرآنية حرام؟ وهل يجب على المجاز التعليم وإن لم يكن نيته أو لديه وقت؟ وهل مراجعة القرآن بسرعة حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أما أخذ الأجرة على منح الإجازة للحافظ للقرآن الكريم على يد الشيخ، فإن هذه المنحة أو تلك المكافأة المالية مشروعة جائزة، لأن هذا الرجل حبس وقته وبذل جهده، فهي مقابل حبس الوقت وبذل الجهد وليست مقابلا للقرآن نفسه. وقد ورد الحديث في الصحيحين إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. أما القول بأنه هل يجب على الحافظ أن يعلم غيره، نقول لا يجب، يعني ليس على سبيل الفرض والوجوب، لكن هذا من أداء زكاة ما يحفظ، وهذا من المستحب والأفضل له أن يبذل العلم الذي تعلمه وأن يبذل القرآن الذي تعلمه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا،
بارك الله
بعلمكم. الأسئلة كثيرة على الصفحة، يعني احنا قلنا الاتصالات هتكون عن طريق الصفحة مؤقتا، طبعا الصفحة معنا على طول مش مؤقتة، لكن انا بعتذر عن عدم استقبال اتصالات، اسأل عز وجل القبول، وايضا اعتذر على الأسئلة الكثيرة التي ان شاء الله تباعا سوف نجيبها. وانا انوه يعني الحلقة في الحلقة اذا تم الجواب او سيكون غدا ان شاء الله تعالى، انوه دائما على هذا، اسأل الله عز وجل القبول. شيخنا الحبيب جزاك الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية وتمام الإيمان، وأن يحفظكم وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر